أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 5: إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أو في أثنائه بلوغه. مورد الكلام لا زال في الشرط الأول وهو البلوغ، وهذه مسائل ترتبط بهذا الشرط. مورد ومحل الكلام في هذه المسألة 5: وما إذا كان الحاج مستوفيا لجميع ما يعتبر في وجوب حجة الإسلام من الاستطاعة وغيرها، إلا أنه اعتقد عدم توفر شرط واحد وهو شرط البلوغ، فنوى أداء الحج ندبا، ثم تبين له في أثناء الحج أو بعدما أنهى حجه تبين له أنه كان بالغا حين إتيانه بالحج، فهل مثل هذا الحج الذي أتى به بنية الندب يجزي عن حجة الإسلام أو لا يجزي عن حجة الإسلام؟ هسه هو لماذا اعتقد بأنه غير بالغ؟ شنو منشأ الاعتقاد؟ نقول بغض النظر عن منشأ ذلك الاعتقاد، فإنه منشأ الاعتقاد يمكن أن يكون من جهة أنه تعلم خطأ هذا الشخص، كما لو علم بأن الصبي يبلغ بسن 15، لكن هو تصور 15 القمرية الشمسية عفوا وليست الهلالية، ومن الواضح أكو فرق 12 يوم بين السنة الشمسية والسنة القمرية، فتصور أنه بعد لم يبلغ 15، والحال هو قد بلغها على السنة الهلالية، عندما حج كان يعتقد أنه غير بالغ لأنه لم يبلغ 15 سنة شمسية، وإن كان قد بلغها بالحساب القمري. هذا منشأ لاعتقاده. قد يكون منشأ الاعتقاد هو الجهل بالموضوع، كما إذا كان لا يعلم أنه بلغ أو لم يبلغ فاستصحب مثلا عدم بلوغه ثم تبين أنه كان مخطئا. وقد يكون منشأ الاعتقاد بعدم البلوغ هو تغير التقليد، كما لو قلدت الصبية فقيها يرى بأن الحيضة هو أمارة وعلامة البلوغ، ثم عدلت إلى فقيه آخر يرى بأن البلوغ هو بإكمال 9 سنين هلالية، ومن الواضح أن الصبية في زماننا هذا الصبية ينزل عليها الحيض في سن 13 تقريبا، فهي عندما حجت لم تحض، كان عمرها افترض 10 سنوات، فهي على رأي الفقيه الثاني كانت بالغة، بينما على رأي الفقيه الأول هي ليست بالغة، فحجت باعتقاد أنها ليست بالغة وأتت بالحج ندبا لا بعنوان أنه حجة الإسلام. هذه وغيرها من مناشئ اعتقاد الحاج أنه غير بالغ. هسه بغض النظر عن المنشأ، إذا حج ندبا معتقدا أنه غير بالغ ثم انكشف له في أثناء الحج أو بعده أنه بالغ، فهل هذا الحج يجزيه عن حجة الإسلام؟ يعني لا يجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام بعد ذلك أم أنه لا يجزي؟ الجواب أفتى سماحة السيد وهكذا السيد الخوئي في متن المناسك لا في شرحه على العروة، فإنه في شرحه على العروة عدة تفصيل لم يفتي مطلقا، لكن أفتى مطلقا في متن المناسك، وسماحة السيد كذلك يفتي بكفاية هذه الحجة وإجزائها عن حجة الإسلام، باعتبار أن ذلك من الخطأ في التطبيق، كما هو الحال لو كان الواجب على المكلف شيئا واحدا، كما لو كانت ذمته مشتغلة بصلاة العصر مثلا، ولكنه تخيل أن عليه صلاة الظهر فصلى الصلاة، ثم بعد ذلك انكشف الخلاف وأنه مطالب بصلاة العصر. فما دام هذا من باب الاشتباه في التطبيق وذمته مشتغلة بشيء واحد، فيحكم بالصحة ويقال له صلاتك صحيحة وتقع عن العصر، ولا حاجة إلى أن تأتي بصلاة العصر، لا حاجة إلى عادتها. لماذا؟ لأنه هو في الحقيقة قد قصد الأمر الفعلي المتوجه إليه، فقصد ما له واقع. غايته هو تخيل أن الواقع هو ما قصده، وأن الواقع هو صلاة العصر، والحال أن الواقع هو وأن الواقع عفوا هو صلاة الظهر فقصدها، والحال أن الواقع هو صلاة العصر. وهذا تخيله واعتقاده لا يضر في تحقق التكليف، وهذا بخلاف ما إذا كان الواجب على المكلف أكثر من شيء، كما لو كان الواجب عليه مثلا أمرين، أن الواجب عليه أمران لا يمتاز أحدهما عن الآخر إلا بالقصد، كما لو كانت ذمته مشتغلة بصلاة الظهر والعصر، فإن الظهر والعصر لا تمتاز إحداهما عن الأخرى إلا بقصد عنوانها. فمثل هذا المكلف، وهكذا مثلا صلاة الأداء والقضاء، صلاة النافلة والصلاة الفريضة إذا كانت ركعتين، فهذه لا يمتاز بعضها عن البعض الآخر إلا بالقصد، فحينئذ يلزمه أن يقصد عنوان كل واحدة، فلا بد أن يقصد عنوان الظهر حتى تقع ظهرا، ويقصد عنوان العصر حتى تقع عصرا. فلو أتى بأربع ركعات لم يقصد أنها الظهر ولم يقصد أنها العصر، لا تقع لا ظهرا ولا عصرا. إذن ما دام ذمة المكلف مشتغلة بواجب واحد بشيء واحد، وهو قد قصد امتثال الأمر الفعل المتوجه إليه، وقصد ما له واقع، غايته أنه توهم وتخيل أن الواقع هو ما قصده، وهذا التخيل لا يضر في الامتثال. فعليه ما دام المكلف مستجمعا لجميع الشرائط بما فيها شرط البلوغ، وقد أتى بالحج امتثالا لأمره الواقعي، غايته هو اشتبه في شيء آخر، فيقع هذا الحج مصداقا لحجة الإسلام. وبتقول هو لم يقصد عنوان حجة الإسلام، كيف يقع عن حجة الإسلام؟ نقول أن قصد عنوان حجة الإسلام غير محتمل، لا يوجد دليل على أن المكلف لابد أن يقصد حجة الإسلام بعنوانها. ولهذا سيأتي من سماحة السيد أنه في نيتي، لعله في نيتي الحج أو الإحرام، أو عندما يتعرض إلى واجبات حج التمتع، هناك يقول يكفي في قصد النية أن يقصد الواجب عليه بالأصالة، بلا حاجة إلى أن يقصد عنوان حجة الإسلام، ولا أن يقصد أنه واجب أو غير واجب. والمكلف هنا هو قصد الواقع وقصد امتثال الأمر المتوجه إليه، فتقع الحجة صحيحة وتجزي عن حجة الإسلام بلا إشكالين. لذا يقول إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ، فبان بعد أداء الحج أو في أثنائه بلوغه، كان حجه حجة الإسلام فيجتزئ به. مسألة ستة. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، يستحب للصبي المميز أن يحج. قبل بيان هذه النقطة، ماذا يقصد من الصبي المميز؟ هذا تعبير الصبي المميز يرد في كثير من الأبواب الفقهية، ذكرون أن الصبي مميز أو غير مميز، ونجد في بعض الأبواب الفقهية الأثر يختلف، فيحكم بصحة بعض العبادات في حق المميز دون غير المميز، وهكذا في المعاملات تصحح بعض معاملات المميز دون غير المميز. ماذا يقصد من الصبي المميز وماذا يقصد من غير المميز؟ الجواب هذا يختلف باختلاف الأبواب الفقهية. فمثلا في باب النظر إلى الأجنبي والأجنبية، هناك يقصدون من الصبي المميز الذي يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر إليها، بخلاف غير المميز الذي لا يعرف قبح العورة ولا يتأثر عندما ينظر إليها، بل ينظر لها كما لو نظر إلى بقية الأعضاء. وهذا يختلف باختلاف الصبيان، فبعض الصبيان ربما بعمر 3 سنوات هو مميز بهذا المعنى، وبعضهم يحتاج إلى سن أكبر حتى يميز. فلا نستطيع أن نحدد بعمر محدد، هذا يختلف باختلاف الصبيان. وفي باب مثلا البيع والشراء، هناك أيضا يذكرون الصبي المميز ويفرقونه عن غير المميز. ماذا يقصدون من الصبي هناك المميز؟ يقصدون منه الذي لا يؤاخذ بالمعاملات التجارية، يعني يعرف يبيع، يعرف يشتري، وما ينغلب عندما تكلف في أمرين في بيع وشراء، هو لا يغلب، يتمكن أن يجري المعاملة بشكل صحيح. هنا ماذا يقصد من الصبي المميز؟ وهكذا في باب الصلاة مثلا، هنا يقصد من الصبي المميز الذي يدرك معنى الفعل، فيدرك معنى الحج وأجزاء الحج، وعندما يأتي بالإحرام مثلا هو يعرف معنى الإحرام، يدرك هذا المعنى، في قبال غير المميز الذي لا يدرك شيء، حتى لو لقنته التلبية يردد معك لبيك اللهم لبيك، ولكن هو لا يعرف معنى التلبية، مجرد ألفاظ. فإن كان الصبي يدرك معنى الحج ومعنى واجباته بحيث يأتي بها وهو فاهم لهذا المعنى، فهذا صبي مميز. وإن كان لا يدرك معنى الحج وأجزائه فهو ليس بمميز. الصبي المميز يستحب له أن يحج، ودل على ذلك بعض الروايات الخاصة الواردة في المقام، من قبيل ما ورد في معتبرة عبد الرحمن بن أعين قال: تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان، فأحرموا ولبوا كما لبينا، ولم نقدر على الغنم، أعدنا إمكانية أن نذبح الهدي، لأنه في يوم العاشر لابد على كل حاج حج بحج التمتع أن يذبح هديا، ولم نقدر على الغنم. قال: فليصم، يعني الإمام قال صلى الله عليه، فليصم عن كل صبي وليه. هذه الرواية موردها هو الصبي المميز بقرينة قوله: فأحرموا ولبوا كما لبينا، فإن ظاهره أن الصبيان هم أحرموا، أنشأوا الإحرام وهم أدوا التلبية، ومن الواضح أن إنشاء الإحرام لا يتأتى إلا من المميز لهذا المعنى، لأن التلبية قد تحصل بالتلقين فهو يتلفظ ولا يدرك معنى التلبية، ولكن إنشاء الإحرام هذا لا يتصور إلا من الصبي المميز. فإن ظاهر أحرموا ولبوا أنهم هم أنشأوا الإحرام وهم تولوا التلبية، وهذا لا يكون إلا في الصبي المميز. فإذن الرواية موردها هو الصبي المميز، وهي دلت على استحباب أن يحج الصبي المميز. النقطة الثانية، يعتبر في صحة حج الصبي المميز إذن وليه، فلا يصح الحج بدون إذن الولي، وهذا هو رأي المشهور. وقصدنا أن الصبي إذا حج ولم يأخذ الإذن من أبيه، مو أن الأب نهاه، واضح إذا نهى الأب وبلا إشكال لا يصح حجه. كلامنا في أنه لو حج بدون إذن الولي لم يكسب الإذن، كما لو حج ووليه لا يعلم به، فنهي ما موجود وإذن هم ما موجود. هنا إذا حج بدون إذن الولي فهل يصح حجه أو لا يصح؟ مشهور الفقهاء قالوا لا يصح الحج بدون إذن الولي، وذكروا دليلين على ذلك وناقشهما السيد الخوئي رحمة الله عليه، وانتهى إلى أن حج الصبي لا يعتبر فيه في صحته إذن الولي. فإذا حج ولم يأذن له وليه، لكن لم ينهه، لم يأذن له، فحجه صحيح. ولعل هذا ما انتهى إليه السيد. سماحة السيد يتابع المشهور، يقول يعتبر في حج الصبي إذن الولي، فإذا حج من دون إذن الولي فحجه باطل. ولعل عمدة الإشكال في حج الصبي المميز من دون إذن الولي هو في أصل انعقاد الإحرام، فإن الإحرام قد يقال بأنه من قبيل الالتزامات النفسية كإنشاء الزواج وغيره من الأمور التي تحتاج إلى التزام نفسي، فحيث أنه من الالتزامات النفسية فهو لا يصح إلا بإذن وليه، كما هو الحال في ما لو عقد لنفسه الصبي المميز عقد زواج، فلا يصح مثل ذلك العقد بدون إذن الولي، لأنه يستفاد من بعض الروايات بأن الصبي لا ينفذ أمره إلا بعد الاحتلام، فعدم نفوذ أمره في كل شيء، ومن ذلك هو الإحرام. فأصلا عقاد الإحرام بدون إذن الولي قد يستشكل فيه، بل يمكن أن يقال أصلا لا يوجد دليل على مشروعية وحج الصبي بدون إذن وليه، ومثل المطلقات والعمومات التي دلت على استحباب الحج هي قاصر عن الشمول للصبي. فهذا لعله هو منشأ الإشكال في حج الصبي. إذن يعتبر في صحة حج الصبي إذن وليه. قال مسألة 6: يستحب للصبي المميز أن يحج، ولكن المشهور أنه يشترط في صحته إذن الولي بحيث يبطل بدون إذنه، وهو غير بعيد. هذا فتوى من سماحة السيد، فلو سكت ولم يقل هو غير بعيد هذا يكون الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي، يعني عبر المشهور، لكنه أفتى بعد ذلك وتابع المشهور، فحينئذ يكون حج الصبي مشروطا بإذن وليه، خلافا للسيد الخوئي كما ذكرنا. مسألة 7: تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: لا يعتبر، طبعا مسألة قبل لا ندخل في هذه المسألة، مسألة حج الصبي بدون إذن الولي أكو كلام طويل عريض فيها وفي دليلها، ويمكن أن يقام أكثر من دليل على اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي. وإذا حج بدون إذن وليه فلا يوجد أصل يصحح تلك الحجة، فعليه لابد من مراعاة إذن الولي في صحة حجه. مسألة 7: تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: لا يعتبر إذن الأبوين في صحة حج البالغ مطلقا، سواء كان حجا واجبا أم كان حجا مستحبا، البالغ يحق له أن يحج بلا كسب إذن أبويه. أما بالنسبة إلى في الحج الواجب والمستحب لا يحتاج إلى إذن، أما الحج الواجب فهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء في أنه لا يتوقف على إذن الوالدين، بل لا يسقط الوجوب في الواجب في الحج الواجب حتى لو نهاه الأب أو الأم عن الذهاب إلى الحج، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فضلا عما إذا لم يأذن له، فمن باب أولى أن الحج يقع صحيحا. هذا في الحج الواجب ولا كلام فيه، إنما الكلام في الحج المستحب، فهل يعتبر في صحة حج البالغ، لا غير البالغ تقدم أنه يعتبر فيه إذن الأبوين، في صحة حج البالغ هل يعتبر إذن الوالدين أو إذن الوالد إذن الأب فقط أو لا يعتبر شيء منهما؟ المشهور هو عدم اعتبار الإذن، فقهاء مشهور علمائنا قالوا لا يعتبر إذن الوالدين في صحة حج الصبي، وهكذا تابعهم السيد الخوئي وأيضا سماحة السيد يبني على ذلك أنه لا يعتبر في صحة حج البالغ حجا مستحبا إذن وليه، باعتبار أن سلطنة الشخص على شخص آخر هذا تحتاج إلى دليل، فهذا الصبي بمجرد أن يبلغ فتنتهي سلطنة الولي عليه، وفي كون صحة حجه تحتاج إلى إذن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه في المقام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في خصوص الحج المستحب، إذا أوجب خروج الولد البالغ إذا أوجب خروجه إلى الحج أذية أبويه أو أذية أحدهما، كما لو كان يعيشان معه مثلا وكان في ذهابه إلى الحج يوجب القلق النفسي لهما خوفا عليه من مخاطر الطريق مثلا، فإذا وصل ذلك القلق إلى حد الأذية بحيث يتأذيان أو أحدهما يتأذى بسبب خروجه وذهابه إلى الحج، فهنا لا إشكال في أن ذهابه إلى الحج يكون محرما، لأنه يستلزم محرما وهو أذية الأبوين أو أذية أحدهما، وأذية الأبوين هي محرمة حيث يستفاد من قوله تعالى فلا تقل لهما أف، أن مطلق أذيتهما هي محرمة، فإذا كان الخروج إلى الحج يستلزم محرما فيكون الخروج محرم، ولكن هل يبطل الحج أو لا يبطل؟ الجواب لا يبطل، فالولد إذا حج البالغ وأوجب خروجه إلى الحج أذية أبوي يكون قد ارتكب إثما من جهة أنه تسبب في أذية أبوي، ولكن يقع حجه صحيحا بلا إشكال، هذا إذا أوجب أذيتهما. أما إذا لم يصل القلق إلى حد الأذية فحينئذ لا إشكال في أنه لا حرمة عليه، كما أن حجه يقع صحيحا. قال لا يعتبر إذن الأبوين في صحة حج البالغ مطلقا، يعني سواء كان حجا واجبا أو مستحبا، وهذا من جهة إذا كان واجبا سواء تأذى الوالدان أم لم يتأذيا بسبب الخروج، بل حتى قلنا لو نهاه الأب أو الأم أو كلاهما لو نهياه عن الخروج إلى الحج الواجب مع ذلك لا يسقط الوجوب، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم، هذه النقطة الثانية، إذا أوجب خروجه إلى الحج، لاحظ مو الحج وأفعال الحج هي التي توجب أذية الأبوين، ممرة الأب يتأذى من جهة شنو؟ يدر ابنه سوف يقف في اليوم الواقعي، مو يوم 9 اللي هو عد أبناء العامة، وعادة نحن نقف معهم في يوم 8 ذي الحجة، والواجب أن نقف في عرفات مثلا يوم 9 ذي الحجة، اللي هو يوم 9 ذي الحجة نقف في عرفات. فهو يعلم أن ابنه سوف يخالف ويقف يوم 10 عندهم، اللي هو يوم 9 عندنا، وبالتالي سوف يتعرض إلى الأذية، فيتأذى من وقوفه في عرفات اللي هو واجب من واجبات الحج، فتصير الأذية هنا من نفس الحج. الحج أفعاله هي تؤذي الوالدين، مو الخروج إلى الحج. هذا مطلب ثاني، هذا هنا بعد يدخل في مباحث أخرى، أنه حينئذ يبطل الحج لو ما يبطل الحج المستحب مو الواجب، هذا مطلب آخر. كلامنا فيما لو كان الخروج إلى الحج، مو أفعال الحج هي التي تؤذي الوالدين، لا، نفس الخروج إلى الحج خوفا عليه من مخاطر الطريق ونحو ذلك، فهذا هو الذي يسبب أذية الأبوين. هنا يكون خروجه محرما ولكن الحج يقع صحيحا. نعم، إذا أوجب خروجه إلى الحج المندوب، في خصوص المندوب للواجب، أذية أبويه أو أحدهما، أذية أحدهما شفقة عليه من مخاطر الطريق مثلا، لم يجوز له الخروج. إذا وصل هذه الشفقة والقلق عليه وصل إلى حد الأذية، هنا يحرم عليه الخروج. أما إذا لم يصل إلى حد الأذية فلا يوجد دليل على حرمة الخروج، مجرد قلق الوالدين أو قلق الوالدة مثلا، هذا بحد ذاته إذا ما يوجب أذيتها، مجرد شفقتها، هذا لا دليل على حرمته. المحرم هو أذية الوالدين. وبالتالي هنا يجي مبحث أنه شقد حدود ومقدار طاعة الوالدين. هذا فد مبحث جميل حقيقة، يكون واحد هنا يتأمل شقد مقدار أنه أنا واجب علي أطيع والدي بأي حد وأي مقدار. سماحة السيد عنده بعض الاستفتاءات يتعرض فيها إلى بيان حدودي طاعتي الوالدين. هذا تمام الكلام في مسألة 8. مسألة 9 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.